الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام فعلا في رواية تحف العقول، والكلام في هذه الرواية يقع من جهات ثلاث. الجهة الأولى البحث السندي، وينبغي تمهيد مقدمة، وهي أنه أي رواية تأتينا لكي نتمم الاستدلال بها لا بد من المفروغية وإثبات مطالب ثلاثة. المطلب الأول وجود سند متصل للإمام عليه السلام لكي نستطيع لكي يثبت شمول دليل التعبد له، بناء على أن المدار على حجية خبر الثقة. وأما بناء على أن المدار على الوثوق وحجية الخبر الموثوق، فإنه وإن كان ذلك لا يتوقف على وجود سند متصل للإمام، إلا أن أوضح عامل يؤدي إلى الوثوق هو كون الراوي للرواية ثقة، فالثقة هو أوضح أسباب الوثوق. وأما الأسباب الأخرى للوثوق فإثباتها في كثير من الأحيان يحتاج إلى مؤنة ولا يخلو عن صعوبة. إذن الخطوة أو المطلب الأول، أي رواية نريد أن نستدل بها لا بد أن يشملها موضوع الحجية، وبناء على أن موضوع الحجية خبر الثقة لا بد من إثبات اتصال السند ثقة عن ثقة. وأما بناء على الخبر الموثوق فإنه وإن كنا لا نحتاج إلى ذلك ابتداء، ولكن عادة العامل الوحيد أو العامل الأبرز في استكشاف الوثوق هو أن يكون الراوي في ثقة. ولهذا صارت أكثر الروايات المراسيل أو المرفوعات ليست بحجة. الأمر الثاني الذي نحتاج ملاحظة الكتاب الذي أخذت منه الرواية، وهذا المطلب الثاني يقتضي ثلاث حيثيات. هذا بحث كبروي في كل مكان لدينا الطبقة، ثلاث حيثيات. الحيثية الأولى أن يكون الكتاب الذي تؤخذ منه الرواية كتاب معتمد بحسب اصطلاح أهل الرجال والحديث. والمراد من الكتاب المعتمد ما لا بل تظهر عليه آثار الدس، بحيث صار موجبا لإعراض الأصحاب لاختلاطه بالمدسوسات. فعندنا مجموعة من الكتب تسمى بالكتب غير المعتمدة، لأنه ثبت اختلاطها بالمدسوسات والموضوعات بنحو اختلط الحابل بالنابل بحيث لا يمكن تمييزها، ولهذا أعرض الأصحاب عن النظر إلى رواياتها، وإن كان بعض أحد الروايات فيها حقانية ولكن لاختلاطها بالله حجة، اشتبهت الحجة بالله بالله حجة، فيسمى الكتاب شنو شيخنا سيدنا كتاب غير معتمد. فليس المراد من الكتاب المعتمد في اصطلاحاتهم يعني كل رواية 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 فيها ما معتمدة، بل أن الكتاب المعتمد هو الكتاب الذي حاون على الشروط التي يمكن أن تؤخذ منه الرواية. واضح شيخنا؟ أن يكون الكتاب حاون على الشروط الذي يمكن أن ينظر فيه الباحث، ينظر فيه الفقيه، لكي يبحث في وجدان شرائط الحجية وعدم وجدانها. إذن لابد أن نثبت أن الكتاب شنو؟ معتمد. وهذا واضح إذا تقرأ ترجمة النجاشي. النجاشي عندما يترجم الأشخاص والشيخ يقول له كتاب وكتاب فلان غير معتمد، وإنما كتاب المعتمد كذا، يعرفون ماذا الذي عرض عليه الدس وماذا الذي لم يعرض عليه الدس. الحيثية الثانية، بعد أن يكون الكتاب معتمد لابد من إثبات صحة نسبة الكتاب للمؤلف، ومجرد أن شخص له كتاب باسم كذا لا يعني أن هذا الكتاب الذي عثر عليه المجلسي أو غيره هو ذاك الكتاب الذي ألفه ذاك المؤلف. فلو فرضنا أنه السكوني عنده كتاب، محمد بن أبي عمير عنده كتاب، جاء شخص ورأى في مكتبة ما كتاب بنفس الاسم الذي لذاك المؤلف ومكتوب عليه المؤلف، هذا ينفع؟ لا، لابد من إثبات أنه هذا الكتاب الذي وجدناه يصح انتسابه للمؤلف، وإلا لا ينفعنا مجرد وجود كتاب ومجرد أنه فلان ألف الكتاب يعني ذاك الكتاب. وهذا يعني أنه لا بد من وجود طريق إلى الكتاب، أو يكون الكتاب مشهور بنحو نحرز استنادة أو انتساب الكتاب للمؤلف. الحيثية الثالثة، أنه إذا ثبت أن هناك طريق للكتاب فلا بد أن تكون النسخة نسخة معتبرة أيضا. إذ درستم في الرجال إن شاء الله الفرق بين الطريق إلى الكتاب وبين الطريق إلى نسخة معينة منقولة بالقراءة أو كابرا عن كابر للكتاب. وما هو المهم سيدنا؟ ما هو نسخة الطريق إلى نسخة الكتاب؟ ولهذا مر عليكم إن شاء الله تعالى أن هناك خلاف بين الأعلام، أن الطرق التي يذكرها مثلا صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل للكتب هل هو طريق إلى الكتب فهو استجيز في نقل كتب، أو طريق إلى نسخة معينة من الكتاب، وما ينفعنا هو الطريق إلى النسخة، إذ لعل هذه النسخة فيها زيادة، فيها نقيصة، فيها سقط، فيها مشكلة، فنحتاج إلى حيثية أخرى وهي الطريق إلى النسخة. إذن هذه كم حيثية صارت شيخنا؟ حيثيات ثلاث. إحنا قلنا أول ما دخلنا كم نحتاج إلى كم مطلب؟ قلنا ثلاثة. الثالث، أنه بعد المفروغية عن وجود سند متصل إلى الإمام وعن وجود طريق إلى النسخة فضلا عن طريق إلى الكتاب فضلا عن أن الكتاب معتمد، نحتاج إلى وثاقة صاحب الكتاب، وثاقة المؤلف، لأنه من ينقل لنا هذه الروايات هو صاحب الكتاب، وتنتهي الروايات إلينا من قبله. فلو كانت سلسلة الأسناد تامة لكن الذي ينقل إلينا لم تثبت وثاقته، فينا شيء؟ فينا شيء؟ ما يفيدنا شيء. لعله صنع سند، لعله خلق أسناد الروايات، مش درانا احنا ما نعلم. فلا بد من إثبات وثاقة المؤلف. فتبين من هذا العار أن أي رواية، هذا كبرى كلية، استفيد الكبريات، ما عليك من الصغريات كثيرا، ركز على الكبريات. أي رواية تأتيك من أي مكان لا بد من تمامية هذه العناصر الثلاث: وجود سند متصل إلى الإمام بالبيان الذي ذكرناه، ثانيا أنها من وين مأخوذ هذا الكتاب، مأخوذ من وين، فلا بد أن نرى الكتاب معتمد أو لا، هل هناك طريق إلى الكتاب أو لا يوجد طريق إلى الكتاب، هل هناك طريق إلى النسخة أو لا، من هو المؤلف، معروف مو معروف، هل هو ثقة أو غير ثقة. إذا اتضحت هذه المقدمة نحن نبحث سند رواية تحف العقول من جهة هذه العناصر الثلاثة، والرواية الثانية منها العناصر الثلاثة، لابد أن نطبق العناصر الثلاثة. فالكلام يقع بعد اتضاح هذه المقدمة في مطالب ثلاث حول سند رواية تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني أو الحلبي. نحن نمشي بالعكس. المطلب الأول وثاقة المؤلف، فهل أن المؤلف وهو الحسن ابن علي ابن شعبة الحراني الحلبي ثقة أو غير ثقة؟ ها سيدنا راجعتون شيخنا، راجعتون شيء، هل هو ثقة نقا أو غير ثقة؟ نعم،
فوق الوثاقة كما وصفه صاحب الوسائل والبحار فوضات الجنة من المتأخر.
أحسنتم، بعد شيخ عندكم شيء؟ نعم أحسنتم. إذا لاحظنا كلام غير واحد من الأعلام فقد ذكر في حقه ما يدل على الوثاقة، بل ما هو أعظم من الوثاقة. فمثلا من باب الاستشهاد تعرض إليه جماعة من الأعلام كالحر العاملي في أمل الآمل والخنساري في روضات الجنات والفاضل القطيفي في كتابه الفرقة الناجية. احفظ أسماء الكتب: روضات الجنات للخنساري، أمل الأمل للحر العاملي، الفرقة الناجية للفاضل القطيفي. ليه قبر شيخنا الفاضل القطيفي هناك في القطيف في بالكم؟ مدفون في وين؟ في النجف. ها الفاضل القطيف ما يعني ما توفى في القطيف. وإليك بعض الكلمات: قال في روضات الجنات إنه فاضل فقيه ومتبحر نبيه ومترفع وجيه. هذه العبارات فاضل فقيه في مقام المدح واضحة الدلالة على علو شأنه. وما كان غير محرز الوثاقة اللسانية وله كتاب، هل يقال عنه هذه التعبيرات فاضل فقيه ومتبحر نبي وما شاكل ذلك؟ له كتاب تحف العقول عن آل الرسول معتمد عليه عند الأصحاب. واضح كلامه؟ له كتاب تحف العقول عن آل الرسول معتمد عليه عند الأصحاب. راجع تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 293. وقال المحدث القمي: أبو محمد شيخ فاضل، عالم عامل، فقيه جليل. راجع الفوائد الرضوية صفحة 109. وقال المحدث المجلسي: كتاب تحف العقول عثرنا منه على كتاب عتيق ونظمه يدل على رفعة شأن مؤلفه، إلى آخر العبارة. وهناك عبارات أيضا أخرى، مثلا قال الشيخ حسين البحراني، شيخ حسين البحراني قال: ويعجبني أن أنقل في هذا الباب حديثا عجيبا وافيا شافيا عثرت عليه في كتاب تحف العقول للفاضل النبيل. هي عبارة فاضل، فاضل عادة ظاهرها أن الشخص ثقة، للفاضل النبيل الحسن بن علي بن شعبة من قدماء أصحابنا، حتى إن شيخنا المفيد ينقل هذا الكتاب وهو كتاب لم يسمح الدهر بمثله. من اللي يقول؟ الشيخ حسين البحراني في رسالته في الأخلاق والسلوك، بل عند رسالة في الأخلاق والسلوك ذكر هذا: حتى إن شيخنا المفيد ينقل هذا الكتاب وهو كتاب لم يسمح الدهر بمثله، وغيرها أيضا من عبارات الأعلام. ولكن بالرغم من هذه العبائر الكثيرة، توقف جمع من الأعلام في وثاقة المؤلف كما فعل أو كما توقف فيه السيد القمي رحمة الله عليه في كتابه عمدة المطالب في التعليق على المكاسب الجزء الأول صفحة 6، حيث قال ما نصه تعليقا على رواية تحف العقول، قال: فهي ضعيفة أولا بعدم توثيق راويها وهو حسن بن علي بن شعبة. قال شنو؟ غير ثقة. فقد يقال مع وجود هذه التصريحات من غير واحد من الأعلام المجلسي الحر العاملي القمي الفاضل القطيفي، كلهم ما ملأوا عيون السيد القمي رحمة الله عليه، طاب في الغري مثواه، طاب عند الأمير مثواه. فما هو الوجه في توقفه؟ وهو وجه صناعي. منظوره قدس سره أن هذه التوثيقات توثيقات للمتأخرين، وهو يبني تبعا لجمع ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لا عبرة بتوثيقات المتأخرين، ولم يتعرض أحد من المتقدمين إلى ابن شعبة ووثقه، إنما بدأ التوثيق الواصل إلينا من المجلسي، وبعد ذلك جاء الحر العاملي والفاضل القطيفي، أقدم واحد حسب الظاهر المجلسي. نعم، الفاضل القطيفي أقدم من المجلسي. ها ها، في بالي أنا كان مجلسي. خب، فالمهم أنه لا يوجد من المتقدمين من وثقه، فبناء على مبنى ليس بثقة، حتى وإن أطرى عليه هؤلاء الأعلام فهم على العين والرأس، لكن مبنانا هو عدم وثاقة من لم يوثقه المتقدمون. والسيد الخوئي رحمة الله عليه بالرغم من أنه يرى هذا المبنى، نلاحظه في أول مصباح الفقهاء لا يتوقف في وثاقة ابن شعبة، مع أن مبناه عدم تمامية توثيق المتقدمين. فهنا عرفنا الوجه في كلام من؟ السيد القمي. ولكن هل هذا الوجه تام أو غير تام؟ فنحتاج إلى وجه لتبرير كلام صاحب العكس، كلام السيد من؟ الخوئي رحمة الله عليه. في بالكم؟ يعني الآن لو بنينا على هالمسلك أن المتقدمين توثيقاتهم محجة، المتأخرين توثيقاتهم محجة، هل هناك طريق لإثبات وثاقة حسن بن علي بن شعبة؟ تعرض وقال ثقة في أول المصباح. إذا عندك المصباح ما موجود هنا، تقرأتك العبارة في مصباح الفقهاء. أحسنتم. فنقول هناك فارق حتى بناء على الكبرى التي يبني عليها السيد الخوئي، هناك فرق أن نلاحظ توثيقات المتأخرين بالنسبة إلى الرواة الموجودين في زمان الناس، وبين نسبة المتأخرين إلى الرواة المتأخرين الذين هم في زمان الغيبة كالقرن الرابع وما شاكل ذلك. قبل القرن الرابع، ابن شعبة الذي نبحث عنه بحسب التاريخ هو في 300 وشوي، يعني في القرن الرابع. فلا نتكلم عن زرارة ومحمد بن مسلم. وهنا يقال أن النكتة التي يعتمد عليها في توثيق مثل النجاشي البعيد عن من؟ زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهم، مع هذا الفاصل الكبير بين النجاشي وبين هؤلاء، هي احتمال الحسية عملا بأصالة الحس العقلائية، حيث يرى السيد الخوئي وجماعة من الأعلام كل مورد جاءنا دار الأمر فيه بين الحس والحرس، فمتى ما احتملنا الحس نجري أصالة الحس، وهذه الأصالة ثابتة في مثل النجاشي وأضرابه إلى زمان الشيخ الطوسي. أما بعد زمان الشيخ الطوسي بحسب نظر السيد الخوئي انقطعت مناشئ الحس، لأن كل من بعد الطوسي تلقوا المطالب من شيخ الطوسي، كان شافوه القناة يقول هو الحلقة الوسط بين المتقدمين والمتأخرين. فإذا انفرد العلامة وابن داود وغير توثيق مع أنه الطوسي ودلما وثقوا، ما نحتمل أنهم وجدوا شيء آخر غير ما كان عند المتقدمين، انقطعت أصالة الحس. لكن هذا بلحاظ إذا أردنا أن نوثق أشخاص بالنسبة إلى زمان الناس. وأما مثل من كان موجود في زمان الغيبة، علماء الغيبة فما بعدهم، لا يأتي فيهم هذا الكلام، فأصالة الحس محتملة ولو بنقل كابر عن كابر، أستاذ عن أستاذ عن أستاذ إلى التلاميذ، سواء كان بالمشافهة أو هناك كتب مثلا معينة، كتب فقهية كتب كذا أو مشافهة كابرا عن كابر. ومتى ما احتملنا أصالة الحس نجري أصالة الحس العقلاء عقلائي. ولهذا السيد الخوئي التزم بتوثيقات بعض توثيقات ابن طاووس في حق بعض علماء زمان الغيبة، بعض الذين هم موجودين في زمان متأخر، وحينئذ تباني هؤلاء الأعلام وقوة كلماتهم لا أقل تكون سببا لوجود منشأ حسي. مو واحد يقول لعله حارس، هؤلاء تبانوا على هذه الأوصاف التي فوق الوثاقة، فهذه توجب عقلائيا أن يكون هناك منشأ حسي تلقوا لكي يوصفون مثل ابن شعبة بهذه الأوصاف، فلم يوصفوا غيره وصفوه هو، مع أنهم قد هناك أشخاص آخرين أيضا علماء ما وصفوهم، قد لهم أيضا كتب، فلا أقل هذا يكون سبب وداعي للمنشأ حسي. ومتى ما وجد منشأ حسي ولو من باب نقل أستاذ إلى تلميذ إلى تلميذ إلى أن وصل إلى القطيفي أو الحر العاملي أو المجلسي، متى ما احتممنا أصالة الحس نجري أصالة الحس العقلائية. فإذا أنا لا تقل حرفية كلامي عندما أقول توثيقات المتأخرين غير حجة في حق من؟ حق الرواة الموجودين في زمان النص، لهذا الإشكال الذي ذكره هو. أما أنه توثيق فنسبة النجاشي إلى زرارة كنسبة الفاضل القطيفي إلى ابن شعبة، وهنا مع الفاصل الكبير احتمل الحس، هنا مع الفاصل الكبير يحتمل الحس. إذن أصالة الحس يمكن تطبيقها في المقام وتكون موجبة لتوثيق بلي الحسن بن علي بن شعبة. ومن البعيد عدم استناد كل هؤلاء الأعلام المتثبتين في توثيق هذا الشخص إلى منشأ حسي. هذا ما يتعلق بوثاقة المؤلف، فلا ينبغي الدغدغة والتأمل في وثاقة الحسن بن علي بن شعبة. لا الدغدغ، لا ينبغي يعني. شنو وجه؟
نقول أن منشأ أصالة الحس عند مثل النجاشي والطوسي الكتب
مو بس هذا، حتى كابر وشيخ يقول لا كابر عن كابر، مو بس الكتب، مو بس الكتب، لا في طرق أخرى للحس، الكتب ونقل الأساتذة نقل الأعلام كابرا عن كابر. ما كان لهم غرض تعرضون، ما كان لهم غرض يتعرضون إليه. سكوتهم ليس هو قرين على عدم وجود منشأ حسي لغيرهم، ما على كتابة موجود. ابن داود تعرضوا إلى أصحاب الكتب الأساسية اللي فيها كتب الأحكام، الكتب الأربعة مثلا وبعض الكتب الأخرى، فعدم تعرض هؤلاء إلى مثله لا يوجب احتمال المنشأ الحسي العقلائي في هؤلاء. ألا يحتمل وجود منشأ حسي لهؤلاء أنهم بنوا على وثاقته؟ إذا احتملنا منشأ الحسي جرت أصالة الحس العقلائية ومجرد سكوت. ولهذا كثير من الموارد حتى في المتقدمين قد ينفرد النجاشي بتوثيق شخص، مع أنه لم نرى المفيد ولا الشيخ الطوسي ولا الكشي ولا كذا تعرضوا إلى توثيقه. فهل هذا يعني أنه هذا يرفع منشئية الحس؟ لا. إذا مجرد عدم تعرض ابن داود أو غيره، كم أشخاص ما تعرضوا إلى هؤلاء؟ حتى بقى ما في مشكلة، ما تعرضوا إليه، لم يرون أنه، لا أنهم تعرضوا و و و و و وسكتوا عن أو ما أجبوا أوصاف. سكوتهم وعدم تعرضهم ما يرفع المنشأ الحسي المحتمل في حق من تعرض وذكر هذه الأوصاف الكثيرة. لا يكون موجبا لرفع المنشأ الحسي. منشأ الحسي محتمل عقلائيا، ما دام وجود منشأ حسي يجري أصالة الحس العقلائية. لا، المجلسي يعني في بعض الأبحاث ذاكرينه. أولا خلنا نترك المجلسي، نأتي إلى غير المجلسي كالفاضل القطيفي كالحر العاملي وغيره. ذكروا أوصاف، وهذه الأوصاف التي ذكروها يحتمل أن يكون منشأها منشأ حسي. إذا جئنا إلى عبارة المجلسي، عبارة المجلسي الذي ذكر فيها أنه وجدنا كتابا، هذه عبارته، شوفوا العبارة مات الشيخ المجلسي، قال عثرنا على كتاب عتيق ونظمه يدل على رفعة شأن مؤلفه. هذه العبارة لا تدل على أنه لا يوجد عنده طريق حسي إلى إثبات وثاقته اللسانية، وإنما كان في زمانهم تنظيم الكتب وصياغتها يدل على الشأن العلمي للشخص، مو الشأن من حيث التحرز في الكذب. فإنه كتاب تحف العقول من حيث نظمه واختياره للأبواب وسرده للروايات يكشف على أن الشخص ذو باع في العلم، فيدل على رفعة شأنه، ولا علاقة لهذا المطلب أنه ثقة أو عدم، أو عدم ثقة، وثاقة اللسانية أو عدم الوثاقة اللسانية. فإذا هذا التعبير من المجلسي لا يدل إلا على الحيثية العلمية للحيثية اللسانية. ومن جهة أخرى لا يمكن أن يكون، أو لا يحتمل عقلائيا أن يكون منشأ توثيق غيره هو التأثر بالشيخ المجلسي، إما لتقدمه الزماني في بعضهم، وبعضهم ذكروا عبارات لا يمكن أن تستنتج من الناظم، مجرد الناظم أن يقول فقيه عندما يقول متبحر، هذه العناوين هل يمكن أن تستنتج بمجرد النظر لك تحف العقول؟ تفتبر سيدنا مطلب، عندما أقول عن شخص وفقيه هو متبحر هو كذا، هذه تحتاج إلى مناشئ حسية. اشترك أنه فقيه، مجرد أنه له كتاب تحف العقول وله هذا النظ، هل يدل على فقاهته؟ إذن هذه الفقاهة، هذه الأوصاف والعناوين التي ذكروها سنخ عناوين لا يترقب معرفتها عادة إلا أن نقلها كابرا عن كابر، أساتذة إلى التلاميذ، أو ما عنده كتاب فقهي، عنده كتاب تمحيص، هو في كتاب تمحيص، عنده كتاب اسمه كتاب التمحيص، واضح. لكن هذه الكتب لا تكشف على أنه هذه الألفاظ، فهذه العناوين التي طرحوها، مما يعني أن هذه العناوين ما مبررها العقلائي أنهم حصلوا عليها بمناشئ حسية. خب هذا تمام الكلام. إذن ما ذكره جواد متأخر هم يرون عدم تمامية، بعض المتأخرين أيضا يرون عدم تمامية وثاقة الحسن بن علي بن شعبة، ولكنه إنصافا بحسب ما أفهم أن هذا بعيد خلاف بل خلاف الإنصاف، خلاف الظاهر جدا. هذا تمام الكلام في المطلب الأول وهو وثاقة المؤلف. المطلب الثاني الذي نحتاج إليه، نتعرض إليه في البحث السندي، هو أنه ملاحظة الرواية أو ملاحظة الكتاب. فهل يمكن الاعتماد على كتاب تحف العقول أو لا؟ قد يقال بدوا لا مانع من الاعتماد على الكتاب، فبعض من ترجم لحال المؤلف ذكروا أن كتاب التحف معتمد عليه، فنعتمد على شهادتهم هذه فيثبت اعتماد الكتاب. إلا أنه قد يقال إن مجرد شهادة بعض من ذكرنا بأن الكتاب معتمد عليه لا يكفي في إثبات اعتماد الكتاب، بل لأنه مناشئ الحس قد يقال غير واضحة في شهادتهم على أن الكتاب معتمد. التفت ليش؟ دقق في الأبحاث. فرق بين الوثاقة وبين اعتماد الكتاب. في مسألة اعتماد الكتاب كثرت المناشئ الحدسية عند الأعلام في الشهادة على أن هذا الكتاب معتمد، كثر الاختلاف بين الأعلام في الاعتماد على الكتب. فكثير من الكتب التي قد يعتمد عليها مثلا الحر لا يعتمد عليها المحقق الكركي، والمحقق الكركي قد يعتمد على كتب صاحب الوسائل مثلا ما يعتمد، وهكذا. إذا ظاهرة الاعتماد على الكتب كثر الاختلاف فيها وصارت معرضية واضحة عقلائيا. إلى أي مناشئ؟ إلى المناشئ الحدسية. فكم من كتاب اعتمد عليه الشيخ الصدوق لم يعتمد عليه الشيخ الطوسي، وكم من كتاب اعتمد عليه الشيخ الطوسي قد لم يعتمد عليه الكلين ونرك ينقم الكتاب أصلا، وكم من كتاب اعتمد عليه الحر لم يعتمد عليه الأعلام بعد الحر، وكم من كتاب لم يعتمد عليه الحر واعتمد عليه صاحب المستدرك. إذا مسألة الاعتماد في الكتب مناشئها الحدسية واضحة كثيرة، معرضية واضحة للمنشأ الحدسي، وحينئذ احتفاف الشهادة بظاهرة المناشئ الحدسية منشأ عقلائي لعدم إمكان إعمال أصالة الحس العقلاء. واضح إن شاء الله المطالب. كثرة وديدا ومعرضية الحدس في مثل هالمورد يمنع من إحراز أصالة الحس العقلاء، فإن العقلاء إذا رأوا في مطلب ما كثر الاعتماد فيه على الحدسيات بعد لا يعملون أصالة الحس العقلاء. هذا الإشكال الأول، وهذا نفس الإشكال طرحوه في مسألة من لم يقبل بتوثيق المتقدمين. حتى المتقدمين يعني ما نحمل لا نجري أصالة الحس العقلائية في توثيق المتقدمين أيضا. ذكرنا هذا في بحث بعض أبحاث الرجال يا إخوان. السبب بحثنا الآن قد يقال مناشئ الحدس أيضا في التوثيقات موجودة ولها شواهد كثيرة، ومع ابتلاء الموارد بمناشئ حدسية كثيرة يكون هذا مانع عن إجراء أصالة الحس العقلائية. فبعضهم عمم المشكلة مو بس حتى مسألة الوثاقة، بس في اعتماد الكتب أوضح وأوضح. أنا قلت شنو أول شيء؟ الثاني أنه هذا الكتاب إذا تتبعنا سيره التاريخي كما نقلت لنا من معلومات، هذا الكتاب اندثر لا وجود له إلا في زمان المجلسي، وقد ذكر المجلسي هو الذي عثر على هذا الكتاب، وقد ذكر المجلسي أننا عثرنا على هذا الكتاب، وهو هكذا عبارة، نقرأ مرة ثانية، عثرنا منه على كتاب عتيق مما يعني بحسب الظاهر أن هذا الكتاب قد اندرس وقد وصل أو حصل بل الحر المجلسي على كتاب هو كتاب عتيق، يعني حصل عليه عن طريق الوجادة، وهذا الكتاب الذي يندرس فترة من الزمان ثم يحصل على نسخة منه عتيقة لا يمكن الاعتماد عليه في استنباط ونسبة الأحكام للشارع، إذ أنه الاعتماد على الكتاب بل يمنع منه اندراسه ووجدانه في القرن العاشر، وهو في القرن 300 وشوي، هو وين حر العاملي 350 تقريبا مو بالدقة، والذي وجد الكتاب المجلسي متى، سنة كم؟ لعله 900 وشوي، القرن العاشر، هذا الفاصل الكبير ما كان وجود إلى هذا الكتاب، هذا يمنع من الاعتماد على هذا الكتاب. وثانيا أيضا أتطبق، إذن الاعتماد على الكتاب مشكل، وأيضا كما ذكرنا نسبة الكتاب للمؤلف أيضا لن تكون محرزة، إذ مجرد أن ابن شعبة عنده كتاب يسمى تحف العقول ووجدنا كتاب عتيق مكتوب عليه تحف العقول، هل هذا يعني أن الكتاب الذي وجده المجلسي هو نفس الكتاب الذي هو ألفه الحر، ألفه ابن شعبة الحراني؟ يا إن شاء الله، فلا يحرز نسبة هذه الكتاب الواصل إليه لابن شعبة الحراني. وثالثا لو تنزلنا عن كل هذا لا دليل على الاعتماد على النسخة، إذ لا بد من وجود طريق معتبر للنسخة عن طريق السماع، وأما مجرد وجدان نسخة عتيقة فيها بل مكتوب عليها كتاب تحف العقول لا يثبت صحة النسخة، فلا دليل عندنا على صحة هذه النسخة التي وجدها من؟ المجلسي، فهي نسخة بالوجادة، وإذا كان الكتاب نسخته بالوجادة لا يكون معتبرا. إذن المشكلة الثانية أو الحيثية الثانية أننا نواجه مشكلة في اعتماد الكتاب، نسبة الكتاب الذي وجده للمؤلف، وثالثا اعتماد النسخة. هذا العنصر الخام كم قلنا اللي بحثنا، العنصر الثاني في ثلاث جهات قلنا صحيح، العنصر الأول وثاقة المؤلف انتهينا منه، العنصر الثاني مسألة الكتاب وبحثنا فيه ثلاث شنو؟ ثلاث حيثيات اللي ذكرناها في الكبرى طبقها في المقام. واضح إن شاء الله وعيد؟ واضح شيخنا شيخ سيدنا واضح؟ المطلب العنصر الثالث، غضضنا النظر عن كل الذي أشكنا، إن المؤلف ثقة، الكتاب معتمد، ونسبة الكتاب للمؤلف محرزة، تأتينا مشكلة أخرى وهي أسناد الروايات الموجودة في الكتاب، فهي مراسيل. لم يذكر ابن شعبة أسناد لرواياته فنواجه مشكلة أخرى يا شيخنا. ما هي المشكلة سيدنا؟ نسخة ما أسناد الكتاب، كتاب مراسيل، ولا يمكن الاعتماد حينئذ لعدم شمول دليل الحجية له. فهل يوجد علاج لمشكلة أسانيد الروايات التي يعني في أسانيد روايات الكتاب ونعالج به مشكلة الإرسال أو لا؟ هناك عدة محاولات ذكرها الأعلام للتغلب على مشكلة الإرسال. المحاولة الأولى، نفس صاحب التحاف ذكر في ديباجة كلامه ما يمكن أن يكون وجهان لعلاج هذه المشكلة، فيتشبث بما؟ بعبارة نفس المؤلف، حيث قال، هذا نص عبارته: ووقفت ممن انتهى إلي من علوم السادة على حكم بالغة ومواعظ شافية وترغيب فيما يبقى وتزهيد فيما يفنى ووعد ووعيد، إلى أن قال: وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا. هذا كثير في الديباجات الكتب، هذه تعبيرات: وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا وإن كان أكثره سماعا. فهو يقول: أنا أسمع هالرواية سامعينها، أنا مو جاي أنقلها من هكذا من هنا وهناك، أنا سامعينها. بل خذوا، إلى أن قال: بل خذوا ما ورد إليكم عمن فرض الله طاعته عليكم وتلقوا ما نقله الثقات. شو يشهد يعني؟ ترى هذه اللي أنقلها الروايات من وين؟ من الثقات. وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة والانتهاء إليه والعمل به. تحف العقول صفحة 10، ما حطوا عمسك. هو يقول لكم: تلقوا ما نقله الثقات بالسمع والطاعة والانتهاء إليه، لكنهم قالوا شنو؟ ما نتلقى بالطاعة، نناقش في أسناني، ما نقبل كلامك. فهو يقول: رويت كتابي يا شيخنا عن الثقات، حيث قال في عبارته: وتلقوا ما نقله الثقات. فهل يمكن الاعتماد على ما ذكر في هذه المقدمة كتوفيق معالجة إلى الأرض؟ فهذه مراسيل فيها أسقطها إيجازا، واللي سامعينها الرواية أنا، وأقول لكم ترى تلقيت عن الثقات، تريدوا بعد؟ تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تأملوا هالطريق، تام لمو تام، وإذا في طرق أخرى للعلاج هم ابحثوها لنتعرض إليها غداً.